ما زال كلام سماحة الشيخ خاتون حول توصية الإمام الخميني قدس سره للشعب وفي الدعوة لاختيار رئيس يحمل هموم المستضعفين. يقول سماحة الشيخ:
هذه النقطة لها علاقة بالنقطة الرابعة، أي أنها تحدد بعض مواصفات الرئيس، وذلك لأننا قلنا إنه لا يكفي في هذا الرئيس وفي هذا الممثل لأي طبقة من طبقات الشعب والأمة، لا يكفي فيه مجرد الالتزام بالأحكام ظاهرا والقيام ببعض التكاليف التي لا يستطيع الإنسان أن يسبر أغوارها ليصل إلى أنها هل هي واقعية أم أنها مجرد شكليات في حياة هذا الإنسان. إذا أردنا أن نعرف أن هذا الإنسان على مستوى من الصدق والأمانة، فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى الهم الذي يحمله هذا الإنسان. فهل هذا الإنسان يهتم فعلا بالطبقات الشعبية؟ هل يحمل هموم المستضعفين؟ هل يحمل هم حاكمية شرع الله سبحانه وتعالى؟ أم أن له هموما أخرى؟ قد يكون هناك اهتمام لتطبيق بند من البنود، ولكن هذا الاهتمام بتطبيق ذلك البند قد يكون سببه شيئا دنيويا يعود إلى مصلحة ذلك الإنسان. ولكن إذا أردنا أن نعرف أنه هل هو فعلا خادم لهذه القضية أم لا، فينبغي لنا أن نلاحظ مختلف اهتماماته وهمومه، هل هي اهتمامات رسالية أم ليست كذلك؟
مجلس الخبراء منصب حساس.
توجد مناصب حساسة في الدولة، ولكن بعض المناصب أكثر حساسية من غيرها، وفي كل منصب من هذه المناصب ينبغي أن تراعى كل الاعتبارات التي ذكرناها. وعندما نتحدث عن مجلس الخبراء مثلا الذي يعتبر أكثر المناصب حساسية، فإنه ينبغي لنا أن نلتفت إلى هذه المسألة. إن أي خطأ يحصل على مستوى انتخاب مجلس الخبراء سوف يجعل قابلية الخطأ والانحراف في غيره أكبر، وذلك باعتبار أن هذا المجلس هو المصفاة لغيره. فإذا كان هناك ثقب في هذه المصفاة، فهذا يعني أن غير مجلس الخبراء من مواقع السلطة والحكومة والدولة سوف يتعرض للانحراف أكثر. وفي المقابل، إذا كان هذا المجلس في غاية الضبط، فإننا نضمن كثيرا وإلى حد بعيد أن يكون هناك عدل وإتقان وتقيد بحكم الله سبحانه وتعالى على مختلف بقية المناصب القائمة في دولة الإسلام. ومن هذه الزاوية نرى أن الإمام قدس سره يركز كثيرا على هذا المجلس، لأنه والعياذ بالله إذا صار هذا المجلس منحرفا فليس هناك أي شيء في الدولة إلا وسوف يصيبه الانحراف، بينما إذا حافظ وكما هو الواقع على أصالته وتقواه من خلال تقوى الأفراد، فإنه يعتبر ضمانة لصفاء هذه الدولة وعلى تقوى هذه الدولة وعلى التزام أفراد هذه الدولة، وذلك من خلال مراقبة هذا المجلس لهؤلاء. طبعا ليس من خلال سوء الظن، وإنما من خلال حاكمية أحكام الله سبحانه وتعالى. وليس عمل هذه المجالس وخصوصا مجلس الخبراء سوى تطبيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يطبق. والله تعالى لم يأمرنا إلا بالعدل والقسط من أجل أن تقوم حياة الناس على الخير والفلاح والبركة.
ثم ينتقل سماحة الشيخ إلى بيان أهمية القيادة والواجب الخطير الملقى على عاتقها، فيقول:
بعد أن بين الإمام المقدس دور الشعب في عملية البناء والتأسيس، وبعد أن حدد المسؤوليات الملقاة على عاتق هذا الشعب، وأن الحكم لا يقوم على أساس الأفراد وإنما يقوم على أساس المؤسسات، وهذا ما يجعل الأمور في غاية الأهمية، وبعد أن حمل الإمام قدس سره المسؤولية لمن ابتعد عنها ومن جعل نفسه منعزلا، وبعد أن ذكر أن الأخطاء الشخصية يمكن السكوت عنها بخلاف الأخطاء على مستوى الأمة لأنها أخطاء تتعلق بالآخرين، وبعد أن حدد للأمة الإسلامية مواصفات من يكون رئيسا ممن فيه مؤهلات معينة، وبعد أن ذكر أن من أهم مواصفات هذا الرئيس أن يكون حامل الهم على مستوى الأمة، وبعد أن ذكر بأن هناك مناصب حساسة في الدولة، ولكن هناك مناصب أكثر حساسية من المناصب الأخرى، أكد الإمام قدس سره في هذا النص الذي سوف يأتي على أهمية القائد ومجلس القيادة، حيث إن للقائد ولمجلس القيادة الدور الأول في نهوض الدولة وفي النهوض بالأمة الإسلامية، ومثل هذا الدور يجعل من الإنسان الذي يقوم به إنسانا غير عادي، وينبغي أن تكون فيه المؤهلات التي يمكن لها أن تنهض بهذا الأمر. يقول الإمام قدس سره: ووصيتي إلى القائد ومجلس القيادة في هذا العصر، عصر هجمة القوى الكبرى وعملائها في داخل البلاد وخارجها ضد الجمهورية الإسلامية، وفي الحقيقة ضد الإسلام تحت ستار الهجمة على الجمهورية الإسلامية وفي العصور القادمة، هي أن ينظروا أنفسهم لخدمة الإسلام والجمهورية الإسلامية والمحرومين والمستضعفين، ولا يظنوا أن القيادة في نفسها هدية ومقام سامن، بل هي واجب ثقيل وخطير، إذ أن الزلة هنا إن كانت لا سمح الله اتباعا لهوى النفس تستتبع العار الأبدي في هذه الدنيا ونار غضب الله القهار في العالم الآخر. أسأل الله المنان الهادي بتضرع وابتهال أن ينجينا ويستقبلنا وإياكم وقد اجتزنا هذا الامتحان الخطير بوجوه مبيضة. وهذا الخطر أقل بعض الشيء بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية في الحاضر والمستقبل، وكذلك بالنسبة إلى الحكومات والمسؤولين بحسب الدرجات في المسؤولية، فيجب أن ينتبهوا إلى أن الله تعالى حاضر وشاهد، ويعتبر أنفسهم في محضره المبارك يسر الله أمورهم.
ثم يعلق سماحة الشيخ بقوله:
والذي يمكن ملاحظته في هذا النص أن الإمام قدس سره عندما يكتب في جزء من وصيته عن القيادة وعن مجلس القيادة فإنه يضع الأمور في نصابها، وذلك لأن الذي يكتب عن هذه القيادة وعن هذه الحالة التي تقود الأمة ليس إنسانا عاديا، وإنما هو إمام فجر ثورة وأسس دولة واستطاع أن ينهض بالأمة. والذي يقوم به الإمام قدس سره من خلال كتابته لهذه الوصية منبثق عن مسألة أساسية، وهي أنه قدس سره قد عاش تجربة الثورة قبل بدايتها وفي وقتها وبعد انتصار هذه الثورة، وعاش بداية تأسيس الدولة وكل المراحل التي عاشتها الثورة والدولة وعلى مستوى الأمة الإسلامية بكاملها. وينبغي لنا هنا أن نتوقف عند بعض النقاط الأساسية في هذا المقطع من الوصية. إن الإمام قدس سره في هذا المقطع من الوصية يعبر وبشكل واضح عن أنه يكتب وصية فعلا لأمة سوف يتركها بعد فترة من الزمن، وذلك لأنه عندما يكتب للقيادة كيف ينبغي أن تكون، فهذا يعني أنه مغادر هذا المنصب، ولأنه مغادر هذا المنصب ولأن هذه الدولة وهذه الأمة سوف تستمر من بعد الإمام، فلذلك لابد من أن يتحدث عن أولئك الذين يقودون هذه الأمة في غياب المؤسس. وعملية الإدارة بعد الإمام قدس سره قد تكون بالنسبة إلى بعضهم شيئا ميسورا على المستوى النظري، إلا أن الإمام قدس سره لا يعتبر المسألة مجرد مسألة نظرية، بل إن هناك مسائل عملية ينبغي أن تكون في الشخصية القيادية التي سوف تتسلم هذه المهام.